أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. بسم الله، تفضل شيخ أسد.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، المجلد 11، كتاب الحج. قال رحمه الله: باب الغسل للإهلال. مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. قال أبو عمر: حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء مرسل، لأنه لم يسمع القاسم من أسماء بنت عميس. وقد رواه سليمان بن بلال قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خرج حاجا بامرأته أسماء بنت عميس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولدت محمد بن أبي بكر بالشجرة، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج، ثم تصنع ما يصنعه الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت. قال: حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال، فذكره مسندا. ورواه إسحاق بن محمد الفروي أيضا مسندا عن عبد الله بن عمر العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أسماء بنت عميس، حتى إذا كانت بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فاستفتى أبو بكر لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم تهل. قال أبو عمر: مرسل مالك أقوى وأثبت من مسانيد هؤلاء لما ترى من اختلافهم في إسناده، والفروي ضعيف، وسليمان بن بلال أحد ثقات أهل المدينة. وأما حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب فاختلفوا فيه عن سعيد، فرواه ابن وهب عن الليث ويونس وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أم عبد الله بن جعفر وكانت عاركا أن تغتسل ثم تهل بالحج. قال ابن شهاب: فلتفعل المرأة في العمرة ما تفعل في الحج. ورواه ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب موقوفا على أبي بكر كما رواه مالك، والمعنى فيه صحيح عند جماعة العلماء: في الحائض والنفساء تغتسلان وتهلان بالحج، وإن شاءتا بالعمرة ثم تحرمان، وإن شاءتا فلتعملا عمل الحج كله إلا الطواف بالبيت. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال: حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النفساء والحائض إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. لم يذكر ابن عيسى عن عكرمة ومجاهد، وإنما قال: عن خصيف عن عطاء عن ابن عباس عن ابن عمر. قال أبو عمر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض والنفساء بالغسل عند الإهلال دليل على تأكيد الإحرام بالغسل بالحج أو العمرة، إلا أن جمهور العلماء يستحبونه ولا يوجبونه، وما أعلم أحدا من المتقدمين أوجبه إلا الحسن البصري، فإنه قال في الحائض والنفساء إذا لم تغتسل عند الإهلال اغتسلت إذا ذكرت. وبه قال أهل الظاهر الغسل واجب عند الإهلال على كل من أراد أن يهل وعلى كل من أراد الحج طاهرا كان أو غير طاهر. وقد روي عن عطاء إيجابه، وروي عنه أن الوضوء يكفي منه. قال أبو عمر الغسل عند الإهلال بالحج أو العمرة سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه، لا يرخصون في تركها إلا من عذر، ولا يجوز عندهم ترك السنن اختيارا. روى ابن نافع عن مالك أنه استحب الأخذ بقول ابن عمر في الاغتسال والإهلال بذي الحليفة وبذي طوى لدخول مكة وعند الرواح إلى عرفة، ولو تركه تارك من عذر لم أر عليه شيئا. وقال ابن القاسم لا يترك الرجل والمرأة الغسل عند الإحرام إلا من ضرورة. وقال مالك إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم فإن غسله يجزئ عنه. قال وإن اغتسل بالمدينة غدوة ثم أقام إلى العشي ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم، قال لا يجزئه غسله إلا أن يغتسل ويركب من فوره إلا أن يأتي ذا الحليفة إذا أراد الإحرام. وقال أحمد بن المعذلي عن عبد الملك بن الماجشون الغسل عند الإحرام لازم إلا أنه ليس في تركه ناسيا ولا عامدا دم ولا فدية. قال وإن ذكره بعد الإهلال فلا أرى عليه غسلا. قال ولم أسمع أحدا قاله، يعني أوجبه بعد الإهلال. وقال ابن نافع عن مالك لا تغتسل الحائض بذي طوى لأنها لا تطوف بالبيت. وقد روي عن مالك أنها تغتسل كما تغتسل غير الحائض. وقال ابن خواذ بن داذ الغسل عند الإهلال عند مالك أوكل من غسل الجمعة. وقال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري يجزئه الوضوء وهو قول إبراهيم. وقال الشافعي لا أحب لأحد أن يدع الاغتسال عند الإهلال، فإن لم يفعل فقد أساء إن تعمد ذلك وأجزأه. قال رحمه الله باب غسل المحرم. قال مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال أبو عمر روى هذا الحديث يحيى بن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم عن عبد الله بن حنين عن أبيه، فذكره ولم يتابعه على إدخال نافع بين زيد بن أسلم وبين إبراهيم بن عبد الله أحد من رواة الموطأ، وذكر نافع هنا خطأ من خطأ اليد، والله أعلم لا شك فيه، ولذلك طرحته من الإسناد كما طرحه ابن وضاح. وقد روى عن إبراهيم هذا ابن شهاب ونافع مولى عبد الله بن عمر وزيد بن أسلم ومحمد بن عمرو بن علقمة ومحمد بن إسحاق والحارث بن أبي ذباب ويزيد بن أبي حبيب وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن وموسى بن عبيدة وغيرهم. وحنين جد إبراهيم هذا يقال إنه مولى العباس بن عبد المطلب، وقيل مولى علي بن أبي طالب، والله أعلم. وفيه من الفقه أن الصحابة إذا اختلفوا لم تكن في قول واحد منهم حجة على غيره إلا بدليل يجب التسليم له من الكتاب أو السنة. ألا ترى أن ابن عباس والمسور لما اختلفا لم يكن لواحد منهما حجة على صاحبه حتى أدلى ابن عباس بالحجة بالسنة ففلجا. وهذا يبين لك أن قوله عليه الصلاة والسلام أصحابك النجوم هو على ما فسره المزني وغيره، وأن ذلك في النقل، لأن جميعهم ثقات عدول، فواجب قبول فواجب قبول ما نقل ما نقل
نعم
فواجب
تمام.
قبول ما نقل كل واحد منهم.
نعم
قبول صح شيخنا ولا قبول؟
صحيح، فواجب
قبول. نعم
قبول. نعم
نعم فواجب قبول ما نقل كل واحد منهم، ولو كانوا كالنجوم في آرائهم واجتهادهم إذا اختلفوا لقال ابن عباس للمسور: أنت نجم وأنا نجم فلا عليك، وبأين اقتدى المقتري فقد اهتدى، ولما احتاج لطلب البينة والبرهان من السنة على صحة قوله. وكذلك سائر الصحابة رضوان الله عليهم إذا اختلفوا حكمهم كحكم ابن عباس والمسور، وهم أول من تلا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال العلماء: إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ما كان حيا فإن قبض فإلى سنته.
وهنا فائدة عظيمة جدا في هذا الزمان الذي علا فيه صوت بعض الناس، يقول: لا بأس بتقليد واحد من المذاهب، ولو تعددت الأقوال في المذاهب على أربعة، يقصد المذاهب الأربعة، فلك أن تقلد ولي أن أقلد وللثالث وللرابع، وكأنها أربع شرائع، وكأنها أربع شرائع. وأولى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقلد كل واحد منهم فيما قال. فانظر ماذا قال ابن عبد البر هنا عن اختلاف الصحابة، يقول: الصحابة إذا اختلفوا لم تكن في قول واحد منهم حجة على غيره إلا بدليل يجب التسليم له من الكتاب أو السنة. إنما يمكن أن يسلم لهذا القائل قوله إذا أراد، إن الشخص المقلد الذي لا يستطيع الفصل بين هذه الأقوال المتعارضة يجوز له أن يقلد إمام مذهبه فيما ذهب إليه، أو أصحاب أئمة مذهبه فيما ذهبوا إليه، يقلد المذهب. ماشي، هذا لا شك يعني مقبول. أما أن يكون ذلك واجبا على من له حظ من النظر أو له نظر تام ويستطيع به أن يفرق بين ما هو الحجة وما هو غير الحجة، وما هو الثابت من الحجة وما هو الذي يفند وينقد وليس كذلك، فهذا لا يبرئه عند الله تبارك وتعالى أن إمام مذهبه قال أو أن أصحاب إمام مذهبه أجمعوا. نعم
نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
جزاكم.
نعم. قال رحمه الله: ألا ترى أن ابن مسعود قيل له إن أبا موسى الأشعري قال في أخت وابنة وابنة ابن: إن للابنة النصف وللأخت النصف، ولا شيء لبنت الابن، وأنه قال للسائل: إيت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فقال ابن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولابنة الابن الثلث تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. وبعضهم لم يرفع هذا الحديث وجعله موقوفا على ابن مسعود، وكلهم رووا فيه: وقد ضللت إذن، قد ضللت إذن. وفي الموطأ أن أبا موسى الأشعري أفتى بجواز رضاع الكبير، ورد ذلك عليه ابن مسعود، فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم. وروى مالك عن ابن مسعود أنه رجع عن قوله في الربيبة إلى قول أصحابه في المدينة. وهذا الباب طويل: إذا كان الصحابة خير أمة أخرجت للناس. خير شيخنا؟
أظن نعم،
خير
لأن في الكلام في الخبر لم يأتي بعده.
إذا كان الصحابة خير أمة أخرجت للناس وأم أهل العلم والفضل، لا يكون أحدهم حجة على صاحبه إلا الحجة من كتاب الله أو سنة نبيه، فمن دونهم أولى.
فمن دونه.
نعم. فمن دونهم أولى أن يعضد قوله بما يجب التسليم له.
أو عندي لا يكون أحدهم. نعم، هو عندي لا يكون أحدهم.
حجة.
نعم.
نعم، جزاكم الله خير.
اللهم آمين.
قال مجاهد في قوله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل.
المسألة فهذا الموضع موضع عزيز مهم نفيس في المسألة التي تكلمنا فيها. نعم.
نعم. قال مجاهد في قوله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قال أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قال مالك: الحكم حكمان، حكم جاء به كتاب الله، وحكم أحكمته السنة. قال: ومجتهد رأيه فلعله يوفق، ومتكلف فطعن عليه. نعم. قال: وذكر ابن وضاح لابن وهب قال: قال لي مالك: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، ويؤتي من أحب من عباده، وليس بكثرة المسائل. قال أبو عمر: وقد استوفينا هذا المعنى في كتاب العلم. وفي هذا الحديث دليل على أن ابن عباس قد كان عنده في غسل المحرم رأسه، والله
بيان العلم وفضله.
نعم. نعم. قال: وفي هذا الحديث دليل على أن ابن عباس قد كان عنده في غسل المحرم رأسه، والله أعلم، علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأه ذلك أبو أيوب أو غيره. ألا ترى أن قول عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب: أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، ولم يقل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فالظاهر أنه كان عنده من ذلك علم. واختلف العلماء في غسل أو في غسل أو في غسل رأسه واختلف العلماء في غسل رأسه
غسل صحيحة، سواء كان المقصود البدن كله أو جزء من البدن. نعم.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم
نعم. قال: واختلف العلماء في غسل رأسه، فكان مالك لا يجيز ذلك للمحرم ويكرهه له. ومن حجته أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. قال مالك: فإذا أوفى المحرم جمرة العقبة جاز له غسل رأسه، وإن لم يحلق قبل الحلق، لأنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب. قال: وهذا الذي سمعت من أهل العلم. وروى جويرية عن مالك عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه رأى قيس بن سعد بن عبادة غسل أحد شقي رأسه بالشجرة فالتفت، فإذا هديه قد قلدت، فقام فهل قبل أن يغسل شق رأسه الآخر. وفي حديث سعد بن قيس من الفقه أنه كان يذهب إلى أنه من قلد هديه أو قلد عنه هديه بأمره فهو محرم، وهذه مسألة ستأتي في موضعها إن شاء الله من هذا الكتاب. وفيه أن قيس بن سعد بن عبادة كان لا يرى أن يغسل المحرم رأسه. ويحمل حديث أبي أيوب عند مالك أنه كان ربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه من الجنابة محرما فلا يكون عليه فيه حجة، وعند غيره يحمله على العموم والظاهر، لأنه لم يجري في الحديث لواحد منهم ذكر الجنابة. ومحال أن يختلف عالمان في غسل المحرم وغير المحرم رأسه من الجنابة. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود: لا بأس أن يغسل المحرم رأسه بالماء وهو محرم. وكان عمر بن الخطاب يغسل رأسه بالماء وهو محرم ويقول: لا يزيده الماء إلا شعثا. وروي في الرخصة في ذلك عن ابن عباس وجابر وعليه جماعة التابعين وجمهور الفقهاء، وقد أجمعوا أن المحرم يغسل رأسه من الجنابة. وأتباع مالك في كراهته للمحرم غسل رأسه بالماء قليل. صحيح كده شفنا؟ وأتباع مالك نعم، يعني معنى قليل يعني
الأتباع قليلون.
يعني من يتبعون الإمام في هذه المسألة يعني؟
نعم.
جزاكم الله خير.
جزاكم.
قال: وقد كان ابن وهب وأشهب يتغاطسان في الماء وهما محرمان مخالفة لابن القاسم في إبايته من ذلك، وكان ابن القاسم يقول:
ابتناء، إن من
نعم شيخ؟
يعني امتناعه يعني.
نعم. قال: وهما محرمان مخالفة لابن القاسم في إبايته من ذلك، وكان ابن القاسم يقول: إن من غمس رأسه في الماء أطعم شيئا خوفا من قتل الدواب. قال أبو عمر: لا يجب الفداء في ذمة المحرم إلا بيقين الحكم وغير ذلك استحباب. ولا بأس عند جميع أصحاب مالك أن يصب الماء على رأسه لحر يجده. وكان أشهب يقول: لا أك نعم شيخ؟
لا يجب الفداء في ذمة المحرم إلا بيقين، أو إلا بيقين الحكم وغير ذلك، صحيح؟ وغير ذلك استحباب.
نعم. نعم، غير ذلك.
لأجل أن يكون استئناف كلام جديد.
نعم، والواو استئنافية وغيره. نعم.
لا.
قال: لا يجب الفداء في ذمة المحرم إلا بيقين الحكم وغير ذلك استحباب. ولا بأس عند جميع أصحاب مالك أن يصب الماء على رأسه لحر يجده. وكان أشهب يقول: لا أكره للمحرم غمس رأسه في الماء. قال: وما يخاف في الغمس ينبغي أن يخاف مثله في صب الماء على الرأس من الحر. وأما غسل المحرم رأسه بالقطمي أو السدر فالفقهاء على كراهية ذلك. هذا مذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة. وكان مالك وأبو حنيفة يريان الفدية على المحرم إذا غسل رأسه بالخطمي. وقال أبو ثور: لا شيء عليه إن فعل. وكان عطاء وطاووس ومجاهد يرخصون للمحرم إذا كان قد لبد رأسه، إذا كان قد لبد رأسه في الخطم ليلين. وكان عطاء وطاووس ومجاهد يرخصون للمحرم إذا كان قد لبد رأسه في الخطم ليلين. وروي عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك. ويحتمل أن يكون هذا من فعل ابن عمر بعد رمي جمرة العقبة، وكان إذا لبد حلق، وإنما كان فعله ذلك عونا على الحلق. واحتج بعض المتأخرين على جواز غسل المحرم رأسه بالخطمي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمحرم الميت أن يغسلوه بماء وسدر، وأمرهم أن يجنبوه ما يجتنب المحرم، فدل ذلك على إباحة غسل رأس المحرم بالسدر. قال: والخطمي في معناه. وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، تأتي في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله. واختلفوا في دخول المحرم الحمام فتدلك، وإن نق الوسخ فعليه الفدية. وكان الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وداود لا يرون بدخول المحرم بأسا. وروي عن ابن عباس من وجه ثابت أنه كان يدخل الحمام وهو محرم، وفيه استتار الغاسل بالثوب معلوم، وفيه أن الذي كان يستره بالثوب لا يطلع منه على ما يتستر به من مثله، فالسترة واجبة عن القريب والبعيد.
هكذا، وفي ستار الغاسل بالثوب وفي ال الحمد لله في التمهيد كتب إيه؟ وفي هذا الحديث أيضا استتار الغاسل عند الغسل، ومعلوم أن الذي كان يستره بالثوب لا يطلع منه على ما يستتر به عن مثله. أرأيت؟ يعني ما فيش وفيه دي، وأيضا كلمة ومعلوم ثم تدخل على ما بعدها، ومعلوم أن الذي كان يستره بالثوب. فلا أدري ما الذي حمله على هذا يعني.
نعم،
نعم.
ويكون المعنى شيخنا ان هو ايه، من يستره معنى عن مثله.
يعني إما إنه مثلا من محارمه فيطلع فلا بأس بهذا، يعني عفوا ممن يحل له الزوجة، أو الثوب لا يظهر شيئا لموضعه الذي يقف فيه خلف الثوب، والثوب مرتفع، وهكذا. كما في حديث أم هانئ وفاطمة حضرا غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستتر بثوب.
نعم نعم
نعم
جزاكم الله خيرا.
آمين يا رب.
قال: وأما قوله يغتسل بين القرنين، فقال ابن وهب: هما العمودان المبنيان اللذان فيهما الساقية على رأس الجحفة. وقال غيره: هما حجران مشرفان أو عمودان على الحوض يقوم عليهما السقاء. في هذا الباب عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل: أصبب على رأسي. فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب: أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا. ومعنى هذا الحديث كله قد تقدم في الحديث الذي قبله. وقول يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ يريد الفدية.
ومعنى هذا الحديث كله صحيح؟
المعنى يعني تأكيد المعنى. نعم. قال: ومعنى هذا الحديث كله قد تقدم في الحديث الذي قبله. نعم. وقول يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ يريد الفدية. يقول: إن صببت على رأسه ماء يكاد يموت شيء من دواب رأسه من ذلك، أو ليس الشعر وزوال شعثه لزمتني الفدية. يعني ايه شيخنا؟ او ليس الشعر وزوال شعثه لزمتني الفدية.
لا،
يكاد يموت شيء من دواب رأسه من ذلك. الشعر وزوال
إن
شعثه.
صببت على رأسه ماء يكاد يموت شيء من دواب رأسه من ذلك. تمام. هي أو زال الشعر أو كلمة مثل هذه، يعني موضع إيه؟ موضع ليس. المعنى فيها إني فيه زوال شعر أيضا. يبدو لك فيها شيء يا شيخ أحمد، شيخ حماد.
نعم نعم
هو المعنى واضح من إنه من إنه إزالة الشعر مثل قتل القمل، كلاهما فيه الفدية، لكن هي الكلمة كلمة طيب هو هكذا يعني واضح المعنى، ولكن الكلمة نفسها هي اللي فيها الإشكال، نشير إليها فقط يعني. نعم
نعم جزاكم الله خير. قال: فإن أمرتني كانت عليك. فأخبره عمر أنه لا فدية في ذلك الفعل على فاعله ولا على الآمر به. هذا معنى قوله والله أعلم. ومنية أم يعلى بن أمية، وقد ذكرنا أباه وأمه ونسبيهما في كتاب الصحابة. وروى ابن جريج عن عطاء عن صفوان ابن أمية عن أبيه قال: سترت على عمر وهو يغتسل وهو محرم، فقال: يا يعلى، أفض على رأسي. نعم.
ومنية أم يعلى، يعني تعريف بأمه، يعني لأنه ابن منية هي أمه.
نعم، هو ممن ينسب إلى أمه، أبوه اسمه
نعم.
أمية وأمه اسمها منية.
طيب جميل. لماذا عدل المحدثون في ضرب المثل يعني، وقالوا إسماعيل بن علي ولم يقولوا يعلى بن منية؟
لا يذكرونه،
يذكرون
يعني
يعلى في نفس
من
الباب يعني.
يتوسع، من يتوسع يذكرونه ويذكرون آخرين،
أنا
وظني
قصدت
أن
يعني هو المثل الأشهر، لأنه يعني فعل الصحابة رضوان الله عليهم في الاستئناس، وأيضا على المذهب مذهب الجمهور في الاستشهاد والاحتجاج، أولى من
نعم
فعل غيرهم من المحدثين والرواة.
نعم نعم
فده يبقى شاهد قوي جدا، بدل من إسماعيل بن علية أن يقولون وكان في الصحابة يعلى ابن منية.
نعم لأن هو يعني هو ينسب أحيانا إلى أبيه وأحيانا إلى أمه، أما إسماعيل بن علي فدرج المحدثون على نسبته لأمه. فالباب أو الفن في علم الحديث هنا فيه أوضح
ألصق يعني. نعم.
ألصق يعني لأنه ثبت على ذلك، أما ابن منية يعني موجود هكذا وهكذا.
نعم نعم جزاكم الله خير. تفضل شيخ.
قال وروى ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن أمية عن أبيه قال سترت على عمر وهو يغتسل وهو محرم فقال يا يعلى أفض على رأسي، فقلت أمير المؤمنين أعلم.
نعم.
فقال والله إن الماء لا يزيله إلا شعثا، ثم أفاض على رأسه. وروى سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال ربما قال لي عمر بن الخطاب ونحن محرمون تعال أطاولك في أينا أطول نفسا.
أو أطاولك
تعال أطاولك
نعم نعم الجزم
نعم
تعال أطاولك في أينا أطول نفسا. أما حديثه في هذا الباب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دنا من مكة دخلها من الثنية التي بأعلى مكة ولا يغتسل ويأمر من معه أن يغتسلوا قبل أن يدخلوا، وأنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، فقد مضت معاني الغسل كلها، وأن أهل العلم يستحبون الغسل ولا يرونه واجبا إلا الحسن وقوما من أهل الظاهر على ما وصفنا، والوضوء يجزئ عند الجماعة غيرهم. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال فمن أهل بغير وضوء أهدى هديا. قال أبو عمر كان ابن عمر كثير الاتباع والامتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل ما يندب إليه. نعم شيخ.
كثيرا خبر كان يعني.
نعم نعم. قال أبو عمر كان ابن عمر كثير الاتباع والامتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل ما يندب إليه. روى أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح فيغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى يعني ثنيتي مكة، وأنه كان أيضا يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، وأنه دخلها عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كداء، هكذا يروون فيهما الأولى بالفتحة والثانية بالضم. قال هشام وكان عروة يدخل منهما جميعا، وكان أكثر ما يدخل من كداء، وكان أكثر ما يدخل من كداء، وكان أقربهما إلى منزله. ذكر ذلك كله أبو داود وغيره. وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والزهري عن منصور عن مالك بن الحارث عن أبي نصر أن علي قال إذا أردت أن تحرم فامض إذن ويمم ثم أحرم. وعن طاووس عن عطاء عن إبراهيم أنهم كانوا يغتسلون ويقولون من توضأ أجزأه. وأما قوله سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول، بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب. قال أبو عمر: قد احتج مالك لما حكاه عن أهل العلم بحجة صحيحة، لأن عمر بن الخطاب خطب بهذا المعنى على رؤوس الناس بمنى فلم ينكر أحد. قال: إذا رأيتم جمرة العقبة، إذا رميتم،
نعم،
قال: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل ما حرم عليكم إلا النساء والطيب. وستأتي هذه المسألة وغيرها في موضعها إن شاء الله. قال رحمه الله: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. قال أبو عمر: كل ما في هذا الحديث مجتمع عليه من أهل العلم أنه لا يلبسه المحرم ما دام محرما، وفي معنى ما ذكرنا من القمص والسراويلات والبرانس يدخل المخيط كله، فلا يجوز لباس شيء للمحرم عند جميع أهل العلم إلا من شذ عنه ممن لا يجد خلافا عنهم بل هو محجوج بهم. وأجمع أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء، وأنه لا بأس للمرأة لباس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف. وأجمع أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه ليس له أن يغطي رأسه، بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس البرانس والعمائم. وأجمع أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها وهي محرمة، وأن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجل إليها، ولم يجوز لها تغطية رأسها وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء وجهها.
ولم يجوز لها تغطية وجهها
أحد، نعم، ولم يجوز لها تغطية وجهها وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء.
لم يجوز.
يجوز.
لم يجوز.
عشان خاطر نائب الفعل.
ماشي. لا بأس.
ولم يجوز لها.
نعم.
أحسن الله إليك. قال: ولم يجوز لها تغطية وجهها وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء. روى مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر.
في التمهيد كتب: ولم يجيز لها تغطية وجهها وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء. فتمشي هكذا وهكذا.
نعم.
لكن يجوز تحتاج بقى كما يقول الشيخ أحمد إلى فاعل، مثلا أحد، وطبعا الزيادة صعبة.
نعم. جزاكم الله خير.
آمين.
قال: روى مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. قال أبو عمر: قد يحتمل هذا أن يكون كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون، فإذا مر بنا راكب سدلنا الثوب من قبل رؤوسنا، وإذا جاوزنا الراكب رفعناه. قال أبو عمر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة الحرام عن النقاب والقفازين. روى الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل فقال قام رجل عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب؟ فذكر الحديث وقال في آخره: ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. قال أبو داود: روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الليث، ورواه أبو قرة وموسى بن طارق عن موسى بن عقبة عن نافع موقوفا على ابن عمر. قال أبو عمر: رفعه صحيح، رواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ورواه ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا أيضا. وعلى كراهة النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار لم يختلفوا في كراهة التبرقع والنقاب للمرأة المحرمة، إلا شيء روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وروي عن عائشة أنها قالت: تغطي المرأة المحرمة وجهها إن شاءت، وروي عنها أنها لا تفعل وعليه الناس. وأما القفازان فاختلفوا فيهما أيضا، وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين، ورخصت فيهما عائشة أيضا. وبه قال عطاء والثوري ومحمد بن الحسن، وهو أحد قولي الشافعي، وقد يشبه أن يكون مذهب ابن عمر، لأنه كان يقول: إحرام المرأة في وجهها. وقال مالك: إن لبست المرأة قفازين افتدت. وللشافعي قولان في ذلك: أحدهما تفتدي، والآخر لا شيء عليها. قال أبو عمر: الصواب عندي قول من نهى المرأة عن القفازين وأوجب عليها الفدية لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرجل فأجمع العلماء على أن المحرم لا يخمر رأسه على ما قدمنا ذكره، واختلفوا في تخمير وجهه، وسنذكره في بابه بعد هذا إن شاء الله. وأما قول مالك أنه لا يجوز للمحرم لبس السراويل، فقد أوضح وجه قوله وحجته في ذلك. وحجته في ذلك
لا بأس.
نعم،
عطفا على وجه أو عطفا على قول. نعم،
جزاكم الله خير. قال: وأجمع العلماء أن المحرم إذا وجد إزارا لم يجوز له لبس السراويل، واختلفوا فيه إذا لم يجد إزارا هل له أن يلبس السراويل، وإن لبسها على ذلك هل عليه فدية أم لا. فقول مالك على ما ذكره في موطئه على حسب ما ذكرناه في هذا الباب عنه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. واتفق مالك وأبو حنيفة في إيجاب الفدية على من لبس السراويل، فقال: عليه الفدية وجد الإزار أو لم يجد الإزار، إلا أن يشق السراويل ويفتقه ويتزر به. وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود: إذا لم يجد المحرم إزارا لبس السراويل ولا شيء عليه. وحجة من ذهب إلى هذا حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين. وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في التمهيد. واختلفوا في من لم يجد نعلين هل يلبس الخفين ولا يقطعهما. ذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن سالم القداح وطائفة من أهل العلم إلى أن من لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يقطعهما. وبه قال أحمد بن حنبل: قال عطاء: في قطعهما فساد، والله لا يحب الفساد. وقال أكثر أهل العلم: إذا لم يجد المحرم نعلين لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين. وبهذا قال مالك بن أنس والشافعي والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وجماعة من التابعين. وقال الشافعي: ابن عمر قد زاد على ابن عباس شيئا نقصه ابن عباس وحفظه ابن عمر، وذلك قوله: وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال: والمصير إلى رواية ابن عمر أولى. وروى ابن وهب عن مالك والليث في من لبس خفين مقطوعين أو غير مقطوعين إذا كان واجدا للنعلين فعليه الفدية. وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه إذا لبسهما مقطوعين وهو واجد النعلين. قال: ومن لبس السراويل افتدى على كل حال، وجد إزارا أو لم يجد، إلا أن يعتق يعتق صحيح؟ يعتق السراويل
أو إلا أن
يفتق زي ما احنا ذكرناها في الاول، يفتق
ها؟
من يفتق كما ذكرناها واحنا ذكرنا، ويفتقه ان يشق
أظن
السراويل
هكذا.
من الشق يعني.
نعم.
نعم، جزاكم الله خير.
إلا أن يفتق السراويل مثلا،
نعم
صحيح؟ الشيء السابق كانت كذلك.
نعم كأنه يعني يشبه الإزار، يعني صنع به،
نعم.
ممكن عمل إزار يعني.
هو في التمهيد جعلها يفتق السراويل.
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين.
نعم، قال: واختلف قول الشافعي في من لبس الخفين مقطوعين وهو يجد للنعلين، فمرة قال عليه الفدية، وبه قال أبو ثور، ومرة قال لا شيء عليه. قال أبو عمر: كان ابن عمر يقطع الخفين حتى للمرأة المحرمة، وهذا لم يفعله في المرأة المحرمة أحد من أهل العلم غيره، والله أعلم. وقد روي عنه أنه انصرف عن ذلك إلى ما عليه الجماعة من جواز لباس الخفين غير مقطوعين للمحرمة كما تلبس المخيط. وقد كره ابن عمر أيضا أن يلقي عليه برنس أو ثوب مخيط
كما
وهو مريض.
تلبس المخيط، يعني هي لبس بالنسبة للثياب يعني في الماضي مكسورة الباء، وفي المضارع مفتوحة الباء، يلبس، لبس، يلبس، كذلك تلبس.
نعم، قال: كما تلبس المخيط. وقد كره ابن عمر أيضا أن يلقي عليه برنس أو ثوب مخيط وهو مريض محرم. وقال
يلقى
لنافع: أتل أن يلقى،
فإن
نعم
يلقي عليه تبقى برنسا.
نعم أن يلقى عليه برنس أو ثوب مخيط وهو مريض محرم. وقال لنافع: أتلقي علي هذا؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم. قال أبو عمر: هذا من ابن عمر ورع. وأما سائر العلماء فإنما يكرهون من البرنس والثوب المخيط الدخول فيه. قال: أخبرنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثني ابن علي عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب قال حدثني سالم أن عبد الله بن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للنساء في لبس الخفين فترك ذلك. وقال مالك: من ابتاع خفين وهو محرم فجربهما أو قاسهما في رجليه فلا شيء عليه، وإن تركهما حتى منعه ذلك من حر أو برد أو مطر افتدى. في الأسرية عن أسد وسحنون وأبي ثابت وأبي زيد قلت لابن قاسم: هل كان مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يديه في قميه ولا يزره عليه؟ قال:
هو
نعم.
في القباء يعني وضع تحتها كسرة.
لا، هي مش مضبوطة يعني.
هي بالفتحة قباء.
في القباء.
هذه
قال
وحدها.
أن
نعم.
نعم،
من غير أن
من غير
يدخل يديه في قميه ولا
ولا يزره.
يزره عليه.
نعم، قال
يزر ولا
يزره. نعم،
لا، هو يقول أن يدخل، صحيح، ولا يزره.
نعم، عطفا على أن هل كان مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يديه في قميه ولا يزره عليه؟ قال: نعم. قلت: فكان يكره له أن يطرح قميصه على ظهره بردائه من غير أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال أبو عمر: كره من ذلك ما كره مالك، الثوري والليث والشافعي. وكان أبو حنيفة وأبو ثور يقولان: لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء، وهو قول إبراهيم. وقال عطاء: لا بأس أن يتردى به. وقال مالك: إذا أدخل المحرم كفيه في القباء افتدى. وإن لم يدخل فيه كفيه فلا شيء عليه، وهو قول زفر والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه إلا أن يدخل فيه ذراعيه. وقال مالك: إن عقد إزاره على عنقه افتدى. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا شيء عليه، وبالله التوفيق.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم مثله.
يقرأ الشيخ حماد.
نعم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام. ذكر فيه مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال أبو عمر: قد مضى القول في الباب قبل هذا في الخفين وقطعهما، وما للعلماء في ذلك. وذكر عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى أو يقتدي بكم الناس، ولو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبس أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. المصبغة هكذا مولانا؟
نعم.
قال: وذكر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. وسئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه؟ فقال: نعم، ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس. قال أبو عمر: الثوب المصبوغ بالورس والزعفران فلا خلاف بين العلماء أن لباس ذلك لا يجوز للمحرم على ما في حديث ابن عمر هذا. والورس نبات يكون باليمن صبغه ما بين الصفرة والحمرة ورائحته طيبة، فإن غسل ذلك الثوب حتى يذهب ريح الزعفران منه وخرج عنه فلا بأس به عند جميعهم أيضا. وكان مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه يكره الثوب الغسيل من الزعفران والورس إذا بقي فيه من لونه شيء، فقال: لا يلبسه المحرم وإن غسله إذا بقي فيه شيء من لونه إلا أن لا يجد غيره، فإن لم يجد غيره صبغه بالمشق وأحرم فيه. قال أبو عمر: انفرد يحيى ابن عبد الحميد الحماني عن أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فيه: ولا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلا. وذكر الطحاوي عن ابن أبي عمران قال: رأيت يحيى بن سعيد وهو يتعجب من الحماني كيف يحدث بهذا الحديث، فقال عبد الرحمن بن مهدي: هذا عندي. ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية هذا كما قال الحماني.
الله.
إن شاء الله. قال: واختلفوا في العصفر، فجملة مذهب مالك أن العصفر ليس بطيب، ويكره للحاج استعمال الثوب الذي ينتفض في جلده، فإن فعل فقد أساء ولا فدية عليه. وقول الشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابه: العصفر طيب وفيه الفدية على من استعمل شيئا منه في اللباس وغيره إذا كان محرما. وقال أبو ثور: كقول أبي حنيفة إلا في المعصفر، فإنه قال: إلا بسهو المحرم فقد أساء ولا شيء عليه. قال: وإنما كرهناه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبسه لأنه طيب. قال أبو عمر: النهي عن لبس المعصفر محفوظ في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حديث مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر. ذكر الحديث. وأما إنكار عمر على طلحة لباسه المصبغ أو المصبغ بالمدري هكذا،
وليس المقصود به الطين.
لو الطين يبقى المضر،
صحيح. يبقى
لكن
المدر
هل نعم
نوع من أنواع الطين، ومعروف أن أنواع الطين كثيرة، منها ما هو
لا
طب ومنه ما يؤكل،
نعم
ومنه ما هو لون، وهكذا.
جزاكم الله خير.
اللهم آمين يا رب.
قال: وأما إنكار عمر على طرحة لباسه المصبغ بالمدر فإنما كرهه من طريق رفع الشبهات، لأنه صبغ لا يختلف العلماء في جوازه، وإنما كره أن تدخل الداخلة على من نظر إليه فظنه صبغا فيه طيب، وللأئمة الاجتهاد في قطع الذرائع. وفيه شهادة عمر بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أئمة. روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مدرجين وهو محرم، فقال عمر: ما هذا؟ فقال علي: ما أخال أحدا يعلمنا السنة. فسكت عمر. وأما رواية مالك عن هشام بن عمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر فلم يتابعه أحد والله أعلم على قوله عن أبيه من أصحابه في هذا الحديث عن هشام بن عروة، وإنما يروونه عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء. وأما لباس أسماء للمعصفرات فلا خلاف للعلماء في أن الرجال والنساء في الطيب سواء، واختلافهم في المعصفر هل هو طيب أم لا فقد اختلف، وسيأتي ذكر الطيب في بابه إن شاء الله تعالى. باب لبس المحرم المنطقة. ذكر فيه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة للمحرم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك، إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض. قال أبو عمر: روى هذا الخبر سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يسأل عن المنطقة المحرم فقال: لا بأس بها إذا جعلت في طرفيها سيورا ثم يعقد بعضها إلى بعض. إذا ماذا؟ إذا جعلت في
لا
طرفيها
هتحتاج بقى تكون سيور.
سيور إذا جعلت في طرفيها سيورا ما تمشيش
ثم
على
تعقد.
ثم
لماذا
تعقد
نجعلها
بعضها
نجعلها
ثم تعقد
كما هي
بعضها
ثم
نعم
نقول يعقد تعقد
على الخطاب كله
ثم
ثم يعقد أو تعقد بعضها إلى بعض، ولا تدخل السيور في ثقب المنطقة. وسفيان عن أبي سليمان بن سعيد بن جبير أنه سأل سعيد بن المسيب عن المنطقة وسفيان عن أبي سليمان بن سعيد بن جبير أنه سأل سعيد بن المسيب عن المنطقة فقال: لا تدخل السير في الثقب، ولكن اجعل سيرا من هذا الجانب وسيرا من هذا الجانب ثم اعقدهما. قال أبو عمر: إنما كره سعيد بن المسيب أن يدخل السير وهو الخيط في ثقب المنطقة، لأنه كالخياطة عنده، والمخيط لا يجوز للمحرم لبسه، وأجاز ربط الخيط على ما وصف، لأنه كالهمياني
للكسر.
كالهمياني كالهمياني نعم لأنه كالهمياني الذي يجوز له عقده عند أكثر العلماء. وقد كرهه قوم من العلماء منهم سعيد بن جبير وعطاء، والصواب قول من أباحه بالله التوفيق لا شريك له. وقول مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، يعني ما رواه عن سعيد بن المسيب لا ما رواه عن ابن عمر. وما استحبه مالك في هذا الباب، والذي عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم من المفتين، وممن روى عنه وممن روي عنه من الصحابة أنه لا بأس بالمنطقة للمحرم، عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وقول الشافعي والكوفيين وأصحابهما والليثي والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وداود والطبري وابن علية. روى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في المنطقة: أحرز عليك نفقتك. وقال الشافعي: يلبس المحرم المنطقة للنفقة، ويستظل في المحمل ونازلا في الأرض. وقال ابن علية: قد أجمعوا على أن للمحرم أن يعقد الهميان والمئزر على مئزره وبالمنطقة كذلك. المئزر على مئزره ولا مأزره؟ يعني على سن المأزر هنا اسم مكان، والمئزر اسم الآلة، أو اسم نعم اسم الآلة.
واسم المكان يبقى على مفعل، واسم الآلة يبقى على مفعل.
يعني أقول: والمئزر على مأزره.
مأزره بقى، مأزره صحيح. نعم،
نعم
الأول مئزر
نعم
والثاني
مأزر
مأزر. نعم.
مأزر نعم نعم قال أبو عمر: قد قال إسحاق بن راهوية: ليس للمحرم أن يعقد، يعني المنطقة، ولكن له أن يدخل السيور بعضها في بعض. وقول إسحاق: لا يعد خلافا على الجميع، وليس له أيضا حظ من النظر ولا له أصل، لأن النهي عن لباس المخيط وليس هذا منه، فارتفع أن يكون له حكمه. وكان مالك يكره المناطق على غير الحقو، وأن تكون ظاهرة، ولا يرى على فعل ذلك فدية. باب تخمير المحرم وجهه. مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم محمد قال: أخبرني الفرافصة ابن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرض يغطي وجهه وهو محرم. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لو فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. وعن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، على الخبر يعني. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما، وخمر رأسه ووجهه، وقال: لولا أن حرم لطيبنا. قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا مات فقد انقضى العمل. قال أبو عمر: اختلف العلماء من الخلف والسلف في تخمير المحرم لوجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه. فكان ابن عمر فيما رواه مالك وغيره عنه يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. ولذلك ذهب مالك وأصحابه، وبه قال محمد بن الحسن من غير خلاف عن أصحابه. قال ابن القاسم: كره مالك للمحرم أن يغطي ذقنه أو شيئا مما فوق ذقنه، لأن إحرامه في وجهه ورأسه. قيل لابن القاسم: فإن فعل أثر عليه فدية. قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه شيئا لما جاء عن عثمان رضي الله عنه في ذلك. وقد روي عن مالك من غطى وجهه أو محرم أنه يفتدي. وفي موضع آخر من كتاب ابن القاسم: أرأيت محرما غطى وجهه ورأسه في قول مالك؟ قال: قال مالك: إن نزعه مكانه فلا شيء عليه، وإن تركه فلم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدى. قلت: وكذلك المرأة إذا غطت وجهها؟ قال: نعم، إلا أن مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا، وإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل. قال أبو عمر: روي عن عثمان وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه، فهم مخالفون لابن عمر في ذلك. وعن القاسم بن محمد وطاووس وعكرمة أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه، فقال عطاء: يخمر المحرم وجهه إلى حاجبيه. وبه قال الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود. وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كان عثمان وزيد بن ثابت يخمران وجوههما وهما محرمان. وكل من سمينا في هذا الباب من الصحابة ففي كتاب عبد الرزاق، وأجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط، وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا، واختلفوا في استظلاله على دابته أو على المحمل. فقال: روي عن ابن عمر أنه قال: أضحي لمن أحرمت له، وبعضهم يرفعه عنه. وكره مالك وأصحابه استظلال المحرم على محمله. وبه قال ابن مهدي وابن حنبل. وقد روي عن عثمان بن عفان أنه كان يستظل وهو محرم، وأنه أجاز ذلك للمحرم. وبه قال عطاء بن أبي رباح والأسود بن يزيد وقد ربيعة والثوري وابن عيينة وابي حنيفة والشافعي وأصحابهما. وقال مالك: إذا استظل المحرم في محمله افتدى. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا شيء عليه. وروى عبد الرزاق وهشام بن يوسف ويحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: قال عطاء: يخمر المحرم وجهه إلى حاجبيه، ويخمر أذنيه حتى حاجبيه. قال ابن جريج: فقلت لعطاء: أرأيت قولك ذلك رأي هو؟ قال: لا، ولكن أدركنا الناس عليه. قال: وقال عطاء: يصعد الثوب عن وجهه إلى حاجبه، ولا يصبه على وجهه صبا، ويخمر أذنيه مع وجهه. ورواه سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء مثله. وروى ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: أخبرتني أمي وأختي أنهما دخلتا على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فسألتاها: كيف تخمر المرأة وجهها؟ فأخذت أسفل خمارها فغطت به وجهها، وعليها درج مدرج وخمار حبشي. درج أم درج؟ مدرج أم مدرج؟
أظنها
درج مدرج أم درج؟ درج.
نعم.
قال: أما حديث عن نافع عن ابن عمر أنه كفن ابنه واقدا ومات بالجحفة محرما وخمر وجهه ورأسه، وقال: لولا أن حرم لطيبنا. فعليه ذهب مالك وقال في الموطأ: إنما يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا مات انقطع العمل. ولا خلاف عنه عن أصحابه أنه يفعل بالميت المحرم ما يفعل بالحلال، أنه يفعل بالميت المحرم ما يفعل بالحلال. وقول عائشة: ذكر عبد الرزاق عن منصور إبراهيم عن الأسود قال: سئلت عائشة عن المحرم يموت، فقال: اصنعوا به ما تصنعوا بموتاكم، اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم، يعني من الطيب وغيره. وبه قال الحسن البصري وعكرمة والأوزعي وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: لا يخمر رأس المحرم ولا يطيب اتباعا لحديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وعبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. يعني ذكره عبد
أيوب
الرزاق عن
يعني
معمر
سعيد يعني
عن أيوب وعبد الكريم عن سعيد بن جبير، لأن هو أيوب مش هيصل لابن عباس، فعبد الكريم
إن هو
وأيوب مقوم.
ولعله مثلا يقصد إن أيوب يروي عن سعيد وعبد الكريم يروي عن سعيد.
نعم، لكن عن أيوب
صحيح.
وعبد الكريم.
إن معمر روى عنهما.
نعم، عن أيوب وعبد الكريم، وليس ابتداء عبد الكريم، يعني إسناد جديد. نعم.
نعم.
قال: وحدثنا هو عبد الوارث، قال حدثنا القاسم، قال حدثنا بكر، قال حدثنا مسد، قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم، يعني هو أيوب عن سعيد عن ابن عباس، وعمرو بن دينار عن ابن عباس. تمام.
نعم.
أن رجلا كان واقفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته، قال أيوب فوقصته فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوب، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وبه قال أحمد وإسحاق، وقول عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. ذكر عبد الرزاق عن معمر الزهري قال: خرج عبد الله بن الوليد معتمرا مع عثمان بن عفان، فمات بالسقيا وهو محرم، فلم يغيب عثمان رأسه ولم يمسه طيبا، فأخذ الناس بذلك حتى توفي واقد بن عبد الله بن عمر بالجحفة وهو محرم، فغيب رأسه ابن عمر فأخذ الناس بذلك. باب ما جاء في الطيب في الحج. ذكر فيه مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وعن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين، وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة، فقال: يا رسول الله، إني أهللت بعمرة، فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. وعن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين. فقال: منك لعمر الله. فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلن. قال أبو عمر: ظاهر هذا الخبر أنه عزم على معاوية أن يغسله بنفسه وليس على ظاهره. فيما رواه الزهري عن سلم عن أبيه قال: وجد عمر طيبا وهو بالشجرة، فقال: ما هذه الريح؟ فقال معاوية: طيبتني أم حبيبة. فتغيظ عليه عمر وقال: منك لعمري، أقسمت عليك لترجعن إلى أم حبيبة فلتغسلن عنك كما طيبتك. وكان الزهري يأخذ بقول عمر فيه. ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه، وذكر عن الصلت بن زبيد، الصلت بن زبيد
هو
زبيد
كلاهما يردان في نفس الموضع وفيهما الاختلاف. وموقف سيدنا عمر هنا هو نفس موقفه من طلحة.
نعم.
نعم.
قال: وذكر عن الصلت بن زيد.
نعم.
حضرتك في الموطأ
في أين يعني؟
قرئ. نعم. لما قرأ الموطأ في أول الكتب التسعة
نعم
حضرتك قلت زويد يعني.
نعم
قال: وذكر عن الصلت بن زيد غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب وجاري حطيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر: ممن الريح هذا الطيب؟ فقال: كثير مني يا أمير المؤمنين، لبت رأسي وأردت ألا أحلقه. فقال عمر: فاذهب إلى شربه فادلك رأسك حتى تنقيه. ففعل كثير بن الصلت. قال مالك: الشربة حفير تكون عند أصل النخلة. قال أبو عمر: أما حديث عائشة المتقدم في هذا الباب فلم يختلف فيه عن عائشة، والأسانيد متواترة به وهي صحاح، إلا أنه ذكر فيه إبراهيم بن محمد بن المنتشر شيئا سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. أما حديث حميد بن قيس عن عطاء فهو مرسل في الموطأ وهو متصل صحيح من حديث يعلى بن أمية رواه عن عطاء بن أبي رباح جماعة منهم أبو الزبير وعمرو بن دينار وقتادة وابن جريج وقيس بن سعد وهمام بن يحيى ومطر الوراق وإبراهيم بن يزيد وعبد الملك بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر وابن أبي ليلى والليث بن سعد، وبعضهم أتقن له من بعض وأحسنهم رواية له عن عطاء بن جريج وعمرو بن دينار وإبراهيم بن يزيد وقيس بن سعد وهمام بن يحيى، فإن هؤلاء كلهم رووه عن عطاء. قال: حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه. قال: حدثنا سعيد بن وصف، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا الموضح، قال: حدثنا أبو بكر، وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال: حدثنا سعيد بن عمان، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا عطاء، قال: حدثنا صفوان بن يعلى أن أبيه عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فاستتر بثوبه. وكان يعلى يقول: وددت أني قد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه. فقال عمر: يا يعلى، أيسرك أن تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أنزل عليه؟ فقلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه فإذا له غطيط، قال: أحسبه كغطيط البكر. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق أو قال الصفرة، وقال: اصنع في عمرتك كما صنعت في حجتك. وذكر قصة العاض ليد صاحبها واللفظ لابن نصر.
تمشي لصاحبها، دي بس غريبة على التعبير.
وهنا
نعم
في الإسناد فوق يعني، هو طبعا جمع إسنادين،
نعم
واحد عن شيخه سعيد بن نصر والآخر عن شيخه عبد الله بن محمد بن أسد. فالأول روى عن ابن أبي شيبة والثاني روى عن البخاري، فبعد البخاري يبقى قال: حدثنا أبو نعيم الفضل البكي، قال
قال بالمثنى للبخاري ولمن؟
البخاري أبو بكر بن أبي شيبة.
والواو بتاع وحدثنا تبقى واو الجمع يعني.
نعم، له شيخان
أيوة.
سعيد بن نصر
نعم
وعبد الله بن محمد بن أسد
نعم
واللفظ لابن نصر، لكن قال هذه
نعم
توضع بعد البخاري أو بعد أبي نعيم الفضل بن دكين. يبقى قال: حدثنا همام، قال: حدثنا عطاء.
نعم
نعم. قال: وذكر عبد الرزاق قال: أخبرني ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى أن يعلى كان يقول لعمر: أرني نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه فيه ناس من أصحابه، منهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فسكت ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعالى، فجاء فأدخل رأسه، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه. فقال: أين السائل عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله عنك 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. طبعا هذا الحديث فيه أن السنة من الوحي، يعني ينزل
نعم،
عليه الوحي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
فيحدث بالسنة التي يلقيها إليه جبريل عليه السلام.
نعم،
قال ابن جريج: كان عطاء يأخذ في الطيب بهذا الحديث، وكان يكره الطيب عند الإحرام ويقول: إن كان به شيء فليغسله ولينقه. قال ابن جريج: قال: وكان شأن صاحب الجبة قبل حجة الوداع والأخذ بالآخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق. قال أبو عمر: أما قوله في حديث حميد بن قيس وهو بحنين، فالمراد منصرفه من غزوة حنين، الموضع الذي لقي الأعرابي. نعم،
منصرفه
فالمراد منصرفه خبر.
نعم،
فالمراد منصرفه من غزوة حنين، والموضع الذي لقي الأعرابي فيه، والموضع الذي لقي الأعرابي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجعرانة وطريق حنين. وفي هذا الموضع قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين كما ذكره أهل السير، أو قسم،
نعم،
قال الجعرانة والجعرانة على خلاف بين المحدثين والنحويين أو اللغويين. قال: وأما قوله على الأعرابي قميص، فالقميص المذكور في حديث مالك والجبة المذكورة في حديث غيره، ولا خلاف بين العلماء أن المخيط كله من الثياب لا يجوز لباسه للمحرم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس القمص والسراويلات. وأما قوله وبه أثر صفرة، فقد بان بما ذكرناه من الآثار أنها كانت صفرة خلوق، وطيب معمول من الزعفران، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس ثوب مسه زعفران أو ورس. وأجمع العلماء على أن الطيب كله محرم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه، وكذلك لباس الثياب. واختلفوا في جواز الطيب للمحرم قبل الإحرام لما يبقى عليه بعد الإحرام، فأجاز ذلك قوم وكرهه آخرون، ومن كرهه احتج بحديث الأعرابي صاحب القميص. وممن كره الطيب للمحرم من قبل الإحرام عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، كلهم كرهوا أن يوجد من المحرم شيء من ريح الطيب، ولم يرخصوا لأحد أن يتطيب عند إحرامه. وقال بهذا من العلماء عطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله على اختلاف عن سالم في ذلك، والزهري وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين على اختلاف عنهم. وإلى هذا ذهب مالك بن أنس وأصحابه ومحمد بن الحسن رواه عنه ابن سماعة، واختيار أبي جعفر الطحاوي، إلا أن مالكا كان أخفهم في ذلك قولا، ذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وترك الطيب عند الإحرام أحب إلينا. ومن حجة من قال بهذا القول من طريق النظر أن الإحرام يمنع من لبس القمص والسراويلات والخفاف والعمائم ويمنع من الطيب، ومن قتل الصيد، ومن قتل الصيد وإمساكه. نعم، ومن قتل الصيد وإمساكه، فلما أجمعوا أن الرجل إذا لبس قميصا أو سراويل قبل أن يحرم فما أحرم وهو عليه أنه يؤمر بنزعه، وإن لم ينزعه وتركه كان كمن لبسه في إحرامه لبسا مستقلا، ويجب عليه في ذلك ما يجب عليه لو استأنف لبسه بعد إحرامه، وكذلك لو اصطاد صيدا في الحل وهو حلال فأمسك في يده ثم أحرمه وفي يده أمر بتخليته، وإن لم يخله كان إمساكه له بعد إحرامه كابتداء الصيد وإمساكه في إحرامه. قالوا فلما كان ما ذكروا كما وصفنا وجب أن يكون الطيب قبل الإحرام وبعده سواء، واعتلوا في دفع حديث عائشة رواه إبراهيم ابن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال لأن أطلي بقطران أو أطلى بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما ينضخ مني ريح الطيب،
لأن
أو ينضح، ينضح أو ينضخ. نعم. قال فدخلت على عائشة فأخبرتها بحديث ابن عمر فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما. رواه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر جماعة منهم مسعر وسفيان وشعبة، زاد بعضهم فيه أصبح محرما ينضخ طيبا، فاحتج من كره الطيب قبل الإحرام بهذا الخبر، وقال قد بان بهذا في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بعد التطيب، وإذا طاف عليهن اغتسل لا محالة، فكان بين إحرامه وتطيبه غسل. قالوا فكأن عائشة إنما أرادت بهذا الحال الاحتجاج على من كره من المحرم بعد إحرامه ريح الطيب كما كره ذلك ابن عمر، وأما بقاء نفس الطيب على المحرم فلا. فهذه جملة من جملة من حجج من كره الطيب عند الإحرام من جهة الأثر والقياس.
نعم جزاكم الله خير. نعم
نعم
لكن يعني أهمل حديث وبيص الطيب.
وبيص ابن نعم ابن معبد،
لا حديث يعني كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم
هو يعني صريح في بقاء الطيب.
نعم هناك أحاديث مشهورة في الصحيحين
نعم
لا يذكرها يعني يهملها.
نعم وهذا من الصحيحين أيضا.
الذي هو وبيص الطيب في مفرق شعري صلى الله عليه وسلم مفرق رأسي.
أيوة نعم
نعم لكن ينظر يعني هل هو هل هذه الأحاديث التي أهملها هل هي موجودة عند أبي داود أم لا، لأن المعول على أبي داود،
طيب
فإذا وجدنا أبا داود قد أهملها فيكون يعني اتباعا له، لأنهم يعني كانوا يعتنون بسنن أبي داود اعتناء كبيرا،
نعم
كان هو كتاب مالك كان الكتابين المقدمين في الأندلس. نعم
نعم
نكمل أم نقف؟
نكمل إن شاء الله وبقي شيء يسير.
نعم قال وقال جماعة من العلماء لا بأس أن يتطيب المحرم قبل أن يحرم بما شاء من الطيب مما يبقى عليه بعد إحرامه ومما لا يبقى، ممن قال بذلك من الصحابة سعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وعائشة وأم حبيبة رضي الله عنهم، فثبت الخلاف في هذه المسألة بين الصحابة رضوان الله عليهم، وقال به من التابعين عروة بن الزبير وجابر بن محمد والشعبي والنخعي وخارجة بن زيد ومحمد بن الحنفية، واختلف في ذلك عن الحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير، وقال به من الفقهاء أبو حنيفة وأبو يوسف والزهري والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن محمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود، والحجة لهم حديث عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هذا لفظ القاسم بن محمد عن عائشة، ومثله رواية عطاء عن عائشة في ذلك، وقال الأسود عن عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما تجد من الطيب، حتى قالت إني لأرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته. وروى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغالية الجيدة عند إحرامه، وهذا رواه أبو زيد بن أبي الغمر، عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن موسى بن عقبة. وروى هشام بن عروة عن أخيه عثمان بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامي بأطيب ما أجد. بأطيب بأطيب ما أجد، وربما قالت بأطيب الطيب لحرمه ولحله. وقالوا لا معنى لحديث ابن المنتشر أنه ليس مما يعارض به هؤلاء الأئمة، ولو كان ما كان في لفظه حجة، لأن قولهم طاف على نسائه لأنه يحتمل أن يكون طوافه لغير جماع ليعلمهن كيف يحرمن وكيف يعملن في حجهن وغير ذلك. والدليل على ذلك ما رواه منصور على إبراهيم على الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث وهو محرم. والصحيح في حديث ابن المنتشر ما رواه شعبة عنه عن أبيه عن عائشة فقال فيه: فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. قالوا: والنضخ في كلام العرب الظهور، ومنه قوله عز وجل: فيهما عينان نضاختان. أسأل الله عز وجل لي ولكم الجنة.
اللهم آمين جميعا.
آمين.
جزاكم الله خيرا.
آمين.
كتب الله أجركم. آمين. جزاكم الله خيرا شيخ حسن. بسم الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.